إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين أن يسر له أمور العبادة ولم يجعلها صعبة أمامه، وإنما كانت سهلة ويسرة ولو كانت واجبة، فإن هذه العبادة منوطة بالاستطاعة. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول في كتابه الكريم: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه العبادة منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا، والخير يعم الناس بهذه العبادة، فإن الناس يجرون من هذه العبادة الحسنات الكبيرة، والله يضاعف الحسنات لمن يشاء سبحانه. إلا أن المسلم يجب عليهم أن يستغل مثل هذه المواسم، مواسم الخير ومواسم العبادة، فإن الله سبحانه وتعالى حتى ورغب في الانتباه إلى الخير بقوله: فاستبقوا الخيرات. ومن ذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العشر الأواخر من رمضان، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يشد الإزار ويوقد غاية ويجري ليلا، فمثل هذه العشر الأواخر ينبغي على المسلم ألا يفوتها وأن يستغلها خير استغلال، لا يستغلها في المنعومات والمشروبات، ولا يستغلها في امتناع واقتناء الملابس التي هي جديدة، وإن كان هذا شيء مباحا، لكن عتابا للناس أنهم جعلوا شغلهم الشام في مثل هذه الأمور وغفلوا عن العشر الأواخر. في العشر الأواخر يعتكف المسلمون، والاعتكاف عباد الله سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة غفل عنها كثير من الناس وتساهل عنها كثير من الناس، وإن كان كما سيأتي مستحبة وليست بواجبة، هذه السنة لا تصل إلى درجة الوجوب، وإنما هي مستحبة، ولكن الناس ربما فرطوا فيها وهم يستطيعون أن يعتكفوا. الاعتكاف قال العلماء في تعريفه كما هو منسوب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: لزوم المرء شيئا وحث نفسه عليه برا كان أو إثما. فالاعتكاف يطلق باللغة على حث النفس سواء كان هذا الحد في الخير او هذا الحد في الشر. فاما في الخير فقد جاء في القران الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. واما في الشر فقد جاء في القران الكريم قال: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. وقال: يعكفون على اقدار لهم. واما الصلاح عندما عرفه العلماء قالوا: حد المرء نفسه او المقام بالمسجد، المقام بالمسجد من شخص بصفه مخصوصه. والكتاب مجموع بالكتاب والسنه والاجماع. فاما الكتاب ففي قوله سبحانه وتعالى: وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكقوله: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. واما السنه فكثير، جاءت احاديث كثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام في مشروعيه الاعتكاف. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشه انها قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان في كل عام، فلما توفي اعتكف ازواجه بعده. واما الاجماع فقد حكى غير واحد من اهل العلم على مشروعيه الاعتكاف، من ذلك ابن المنذر وابن الحسن وابن رشد والنووي وابن قدامه وجمع منهم حكوا الاجماع على مشروعيه الاعتكاف. وينبغي ان ننتبه ان الشيء لو كان مشروعا او كان مستحبا لا يلزم ان يكون له فضيله خاصه به، وانما هو من جمله المستحبات يؤجر الانسان عليه. وهذا المثل فان الاعتكاف لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام بفضل خاصا به، انما هو من عموم الادله في المسارعه بالخيرات فيدخل الاعتكاف. ولذلك قال ابو داود رحمه الله تعالى في مسائله قال: قلت لاحمد، اي للامام احمد بن حنبل رحمه الله: تعرف شيئا في فضل الاعتكاف؟ قال: لا، الا شيئا ضعيفا، الا شيئا ضعيفا. فاذا كان كذلك فيقال ان الاعتكاف لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في فضله حديثا خاصا بذلك، وانما هو من جمله الادله المتابعه للخيرات. وحكم الاعتكاف هو مستحب وليس بواجب. لو ما اعتكف الشاب فلا تفريط عليه ولا لوم، لانه سنه ثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام وهي مستحبه وليست بواجبه. لكن المطالب على ان المسلم يحرص على مواسم الخير. فقد حكى ابن المنذر الاجماع، اجماع العلماء على ان الاعتكاف مستحب وليس بواجب الا في صوره واحده: اذا اوجب الانسان على نفسه نذرا لله سبحانه وتعالى فيجب حينئذ الاعتكاف. اذا نذر انه يعتكف لله سبحانه وتعالى فانه يجب عليه الاعتكاف حينئذ. لما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اني كنت نذرت بالجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أوفيه نذره. الآن يكون الاعتكاف واجبا. وأما وقته فهو يصح الاعتكاف في طول السنة، تعتكف في محرم، تعتكف في رجب، تعتكف في ذي الحجة، تعتكف في أي وقت من أوقات السنة. لما جاء في صحيحين من أبي عائشة رضي الله عنه قال: اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الاول من شوال. وفي روايه اعتكف النبي عليه الصلاه والسلام في العشر الاواخر من شوال، ولكنه يتاكد في رمضان لما جاء في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان. وجاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف في كل رمضان، في كل رمضان، ولهذا يتأكد. وأفضله هو في العشر الأواخر، لحديث عائشة المتقدم الذي هو في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وثمن دخول المعتكف في بعد غروب الشمس أو قبل غروب الشمس من ليلة 21، قبل غروب الشمس من ليلة 21، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، أي ليلة القدر، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت، أي في العشر الأواخر، فقيل لي، أي أوحي إلي أنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وفي رواية: فمن أحب منكم أن يعتكف في العشر الأواخر فليعتكف، فاعتكف الناس معه. ووجه الدلالة من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب منكم أن يعتكف في العشر، والعشر بأي الهاء هي عدد الليالي، وأول العشر هي ليلة 21، هذا عند دخول المعتكف. ولا يعكر هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ودخل معتكفا. فقد أجاب عنه العلماء، أجاب عن هذا الحديث بأجوبة، منهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل قبل غروب الشمس ويكون نائما في جملة المسجد، وبعد صلاة الفجر يدخل المعتكف القائم به، كما سيأتي أنه يجوز أن يتخذ خيمة أو قبة كما فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جمع وقال أنه يجوز الأمرين، يجوز أن تدخل قبل غروب الشمس ويجوز أن تدخل بعد صلاة الفجر. ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف العشر دخل بعد صلاة الفجر في يوم 20 من العهد لرمضان، وهذا من باب الاستزادة ليس إلا، ومما يدل على أنه الراجح في ذلك قبل غروب الشمس ليلة 21. أما خروج المعتكف فيكون بعد غروب الشمس من العشر الأواخر، إذ أن العشر تدور بزوال الشهر، والشهر يدور بآخر يوم من أيام رمضان، فإذا انتهى رمضان انتهت العشر الأواخر، سواء كان تسعا أو عشرا، لكن تكثر عشرا عشرا من باب الإتمام، وهذا من باب الغالب. وأما أقل الاعتكاف وأكثره فأقل الاعتكاف يوم وليلة، يوم وليلة، لحديث ابن عمر المتقدم قال: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأقله إما يوم وإما ليلة. وأما ما نقرأه في بعض المساجد: نويت الاعتكاف أو نويت سنة الاعتكاف ما دمت فيه في هذا المسجد ما دمت فيه، فهذا من الباطل، هذا من الباطل، وليس من الحق في شيء، لأن أقل الاعتكاف إما يوم وإما ليلة. أما بين مغرب والعشاء، وأما ما بين ظهر وعصر، وأما من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، فهذا لا يسمى اعتكافا شرعا، وإما يسمى اعتكافا لغة، هذا أقل. أما أكثر الاعتكاف فليس له حد، ليس للاعتكاف حد يحده، وإنما كما قال العلماء، قال: ما لم يتضمن ضررا لأقرب الناس إليه، ما لم يتضمن لمحظور شاء وبعض الأزواج ربما تذوق نفسه للإنسان فيعتكف الشهر والشهرين والثلاث، وهذا من ناحية الجواز جائز. لكن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في سنن الدارقطني من حديث أبي سعيد قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شاء شاقه الله. فأقل الاعتكاف يوم وليلة وأكثره ليس له حد، وإنما لك أن تعتكف الشهر والشهرين والثلاثة ما لم يتضمن محظورا شرعيا. بقي لصحة الاعتكاف شروط، فمن شروطه العقل، فيخرج من ذلك المجنون ويخرج من ذلك المغمى عليه. أما المغمى عليه فعلى تفصيل، إن دخل وقت الاعتكاف ومغمى عليه فلا يصح اعتكاف. أما إذا كان معتكفا وأغمي عليه لمرض كان منه فاعتكافه صحيح، لأنه جاء وقت الاعتكاف وهو سليم، سليم العقل، صحيح ليس به شيء. ومن شروطه الإسلام، ويخرج من ذلك الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. فلو عمل الكافر من الأعمال فإنها لا تقبل منه. وقال الله سبحانه وتعالى في شأنه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال الكافر كلها سيأتي يوم القيامة وهي هباء منثورا. لكنه لو أسلم لله رب العالمين وكان قد عمل في جاهلية في حال كفره عن أعمال فيها خير فإنها تكتب له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للحكيم بن حزام: أسلمت على ما أسلمت عليه من خير. من شروط صحة الاعتكاف التمييز، التمييز وليس البلوغ، وليس البلوغ، وإنما التمييز يجب على الولد أن يكون مميزا حتى لا يدخل وهو بدون نية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات. ومن الشروط النية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فبعض الناس ربما يغضب من أهله فيأتي إلى المسجد ويضطجع وينام فيه، وربما الرجل ليس له هوى فجاء من بعده وصلى الفجر معنا أو جاء قبل المغرب ومكث اليوم كاملا، فإن هذا لا يسمى معتكفا إلا إذا نوى في الاعتكاف. هذا مثل من غادر أهله ولم يرغب في الطعام ولا في الشراب، فامتنع عن الطعام وعن الشراب من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس. ليس إلا بالإغراق، لأن الإغراق من فعل الكفار وليس من فعل المسلمين، وإنما ما لم يرغب الطعام ولا في الشراب فبقي متعبا منهكا وربما متضايقا من شيء قد ضايقه، فهذا لا يسمى صائما الا اذا نوى فيه صيام. فالصيام تمنية شرط من شروط الاعتكاف. بقي من الشروط المسجد، فيعتكف في المسجد لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. العلماء اختلفوا هل يكون في اي مسجد او في المساجد الثلاث، واختلاف قائم ودائر بينهم. فمنهم من قال: لا اعتكاف الا في مسجد جماعة. ومنهم من قال: يجوز الاعتكاف في اي مسجد ولو كان مبروكا لا تقام فيه الخمس صلوات. ومنهم من قال: الاعتكاف الا في مسجد الجامع. ومنهم من قال: الاعتكاف الا في المسجد النبوي. ومنهم من قال: الاعتكاف الا في المسجد النبوي والمسجد الحرام. ومنهم من قال: الاعتكاف الا في المساجد الثلاثه: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى. ومنهم من قال: يجوز الاعتكاف في مساجد البيوت. واقوى الاقوال قولان: القول الاول لا اعتكاف الا في مسجد جامع تقام فيه الجمعه حتى لا يتعرض المعتكف الى التنقل. وهذا جاء وصح عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: لا اعتكاف الا في مسجد جامع. والقول الثاني: لا اعتكاف الا في المساجد الثلاث، والصحيح منهما أنه لا اعتكاف إلا في مسجد الجامع. أما لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة معناه كما حمله العلماء لا اعتكاف كامل في الأجر إلا في المساجد الثلاثة. مع هذا ما نفى أنه لا يمكن الاعتكاف في المساجد الأخرى في مسجد الجامع. هذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام لا ربا إلا بالنسيئة. وهل يقال أنه لا ربا نوع آخر وهو ربا الفرض؟ الجواب لا، لكن ليس أشد تحريما كربا النسيئة، مع أن ربا الفرض وربا النسيئة كلاهما محرم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فللاعتكاف آداب ينبغي على المسلم إذا أراد أن يعتكف يتعدد، وهذا من جملة الآداب في المسجد، لكن نذكر الأشياء الخاصة بالمعتكف. وإن المسلم إذا دخل المسجد عليه أن يتأدب بآداب المساجد وهي كثيرة. فمن آداب من الآداب التي يتحلى بها المعتكف أنه يستغل وقته في وقت الاعتكاف في قراءة القرآن وفي الذكر وفي التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب أن يجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال. ومن الآداب أن يجتنب السباب والشتائم. ومن الآداب أن يحفظ لسانه عن كل سوء. هذه الآداب التي يتحلى بها المسلم في أثناء الاعتكاف، يستغل وقته بالذكر وبقراءة القرآن وبالاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك موانع إذا قام واقترفها الشخص فإنها تفسد عليه الاعتكاف، وهما مانعان. المانع الأول الجماع، فإذا جامع الرجل زوجته وهو معتكف فقد فسد الاعتكاف. فإن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا تجامعوهن. فالجماع مفسد للاعتكاف كما أن الجماع مفسد للقوم. الشرط الثاني أو المانع الثاني الخروج من المسجد، فلو خرج من المسجد فبطل الاعتكاف. إلا كما قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، شيء ضروري، وسيخرج ويكون قريبا ويعود فلا بأس. أما أنه يخرج إلى عمله ثم يعود ويقول أنا معتكف، يخرج ويأتي الأوراق على البيت من بعد العصر إلى المغرب ثم يعود فلا. أما إذا كان غريبا وقد تهجر في أثناء اعتكافه ومن باب الضرورة عليها ليمتلك أو للعيادة ثم يعود، فعائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من معتكفه في حاجة لا بد منها. بقي أن الله سبحانه وتعالى وسع علينا في الاعتكاف أن هناك أمورا مباحة للمعتكف أن يفعلها، فليس كما يعتقد بعض الناس أن كل شيء من الاعتكاف محرم. لا، فيجوز الأكل والشرب في حال الاعتكاف بعد غروب الشمس، يأكل بمعتكفه ويأكل بأي مكان كان سواء في خيمته أو في جملة المسجد. أيضا يجوز للمعتكف أن يتخذ خيمة، وهذا لا يتأتى في المساجد التي في المدينة، ربما يصيحون الناس صيحة رجل واحد. وإنما جاء في البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خيمة واتخذ جزاره أيضا خياما. وأيضا برد في النبي عليه الصلاة والسلام قبة تركية في حال اعتكافه، في حال اعتكافه. فكما جاء في صحيحين من حديث ميمون من الأشياء المباحة للمعتكف أن يفعلها النوم في المسجد سواء في الليل أو في النهار. والنوم في المسجد جائز سواء بقال الاتفاق او بغيره، لان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا ينامون بغيره، فهذا الصدفه كان ينامون. وابن عمر لما راى تلك الرؤيا التي هاجته واصابته فانه كان نائما في المسجد، وتلك الجاريه التي غلبت الطريق نامت في المسجد. فيجوز النوم في المسجد سواء للمعتكفين او لغيره، ولكن ذلك بضوابط. ايضا مما يجوز للمعتكف ان يفعله في حال اتفاقه لبس الثياب الحسن والتطيب. لا ترد ان المعتكف كالمحرم لا يجوز له ان يتطيب، وانما يجوز له ان يطيب ويجوز له ان يلبس الثياب الحسن. وكذلك من الاشياء المباحه له ان ياخذ سنن الفطره، ان ياخذ سنن الفطره كأن يأخذ شعر الجلد وشعر العانة في الأماكن المعدة، الأماكن المعدة لذلك أي الحمامات. وأيضا يجوز للمعتكف أن يزوج وأن يتزوج، أن يزوج وأن يتزوج. ونذكر هذا لأن بعضهم كما قلنا ينزل المعتكف كمنزلة المحرم تماما، فعلى هذا ينبغي على المسلم أن يستغل أوقاته في الخير. فنسأل الله العظيم رب العبد الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.